السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نعقد هذا المجلس لنتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي أنعم بهذه النعمة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها. لازلنا معاشر الفضلاء مع تفسير سورة الملك، وقد فسرنا عددا من آياتها، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا المقطع الأخير من السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
أحسنت. في هذه الآيات يخبر الله عز وجل عن الكفار المنكرين للبعث والجزاء أنهم يقولون للرسل متى وقت هذا البعث والجزاء إن كنتم صادقين فيما تقولون. يقولون ذلك لرسلهم جهلا وتكذيبا وإنكارا للبعث والجزاء واستهزاء بالرسل عليهم السلام. ويأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بأنه لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مما استأثر الله بعلمه ولكنه واقع قريبا. وإنما هو صلى الله عليه وسلم مخوف لهم من مصير الكافرين العصاة ومبينا لهم الحق بوحي الله عز وجل لا يخرج عما أوحاه الله إليه سبحانه وتعالى، وقد أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم، فبين وأوضح وأرشد وهدى بالبيان وخوف وبشر، فما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم إلا بلغه وبينه. ثم يتوعد الله الكفار المنكرين للبعث بأنهم مبعوثون بعد الموت وسيلاقون الجزاء الذي أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد قريبا يوم القيامة، وكل آت قريب، فالساعة قد اقتربت لأنها آتية، والآتي المنتظر قريب، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمارة وعلامة على قربها، وسيرون هذا العذاب عن قرب يوم القيامة، حيث تقرب منهم النار يجرها الملائكة عليهم السلام. وهناك إذا رأى الكفار النار تسود وجوههم وتغشاهم الذلة ويحيطهم الخوف ويحيط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به، ويزيدهم حسرة أنهم علموا في الدنيا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا وتحقق لهم العذاب، ويقال لهم توبيخا وتقريعا عند ذلك: هذا هو العذاب الذي كنتم تستعجلون به في الدنيا وتزعمون أنكم تطلبونه من الله عز وجل. فها هو قد تحقق، وها هو قريب منكم. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك المشركين المتطلبين هلاكه، العاملين على قتله صلى الله عليه وسلم، والساعين في إهلاك المؤمنين به رضوان الله عليهم: ما الذي ينفعكم به هلاكي وهلاك المؤمنين؟ هل ينجيكم ذلك من عذاب الله؟ هل ينجيكم ذلك من غضب الله؟ هل ينجيكم ذلك من انتقام الله؟ لا والله، فلو أن الله أهلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهلك المؤمنين ما نفع ذلك الكفار شيئا. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يظهر إيمانه وإيمان المؤمنين واعتزازهم بدينهم وتوكلهم على ربهم سبحانه وتعالى بأن يقول لأولئك الكفار: أنا ومن معي ومن اتبعني نؤمن بالرحمن سبحانه وتعالى الذي أوصل رحمته إلى كل شيء وكتب رحمته لكل شيء سبحانه وتعالى، وعليه توكلنا واعتمدنا بقلوبنا في جميع أمورنا، فما من أمر من أمورنا إلا ونحن نتوكل فيه على الرحيم الرحمن العزيز القوي الجبار سبحانه وتعالى، ولا نخاف غير الله سبحانه وتعالى. وستعلمون من منا أو منكم في ضلال عن الحق وانحراف عن الدين ظاهر، ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا على سبيل الوعيد لهم، فإن الحق معلوم أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، والكفار هم الذين انحرفوا وهم في ضلالهم يعمهون. فهذا تهديد لهم أنهم سيجدون عاقبة كفرهم وسيعلمون عاقبة كفرهم. ثم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بشيء من رحمة الله بالخلق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت ومن معي بالرحمن، ناسب أن يذكر أولئك الكفار بشيء من رحمة الله بخلقه، وهي تدل دلالة بينة على أنه سبحانه هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يستحق أحد أن يصرف له من العبادة ولو مقدار شعرة. فيأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بشيء من تلك الرحمة، وهو أن الله سبحانه خلق الماء لهم عذبا يمكن شربه، وما جعله ملحا أجاجا، وأراهم قدرته فجعل أكثر الماء الذي على الأرض ملحا أجاجا، ولو شاء سبحانه لجعل بقية الماء ملحا أجاجا، ولكنه رحم الخلق ورحم البشر فجعل من الماء ماء عذبا زلالا يمكن أن يشرب، وجعله قريبا من أيديهم، منه ما يجري على وجه الأرض من الأنهار ونحوها والعيون، ومنه ما هو في داخل الأرض ولكنه قريب، إذا حفروا شيئا وجدوه واستخرجوه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله أن يجعل الماء نازلا في أسافل الأرض بحيث لا يستطيع البشر أن يصلوا إليه لفعل سبحانه وتعالى، وإذا فعل فمن الذي يرحمهم إن لم يرحمهم الرحمن؟ من الذي يرحمهم ويجعل لهم ماء قريبا منهم إن لم يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى؟ والله لا يستطيع الخلق كلهم ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يجروا الماء على وجه الأرض وأن يجعلوه قريبا من الناس يرونه بأعيانهم، إنما ذلك الله سبحانه وتعالى رحم عباده. ولو شاء أن يغير ذلك لغير، لكنه سبحانه لطيف خبير. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم في أقطارها، وأسكنكم في أرجائها، وأمركم ونهاكم، وأزدى عليكم من النعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟
متى هذا الوعد؟ الوعد هو الجزاء الذي يخبر به الأنبياء. نعم.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد
واستهزاء وتكذيب. يقولون للرسل عليهم السلام، وهذا حاصل من جميع الكفار لرسلهم: أنتم تخبروننا أن هناك بعثا وأن هناك جزاء، وهذا لا بد له من وقت، فأخبرونا عن وقته إن كنتم صادقين. فيجعلون الإخبار عن الوقت هو الدليل على الصدق، وهذا من جهلهم وعنادهم وكفرهم واستهزائهم برسل الله عليهم السلام. نعم.
قال: فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد قام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد.
نعم، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير. النذير هو المخوف مما يضر، المخوف مما يضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، مبين أوضح لكم دين الله بوحي الله. معنى مبين أوضح لكم دين الله بوحي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله عز وجل: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا، ساءهم ذلك وأفضعهم وأقلقهم، فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم، وقيل لهم: هذا الذي كنتم به تدعون.
نعم، فلما رأوه عبر بالماضي لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع. فلما رأوه أي رأوا العذاب، وذلك يوم القيامة، زلفة أي قريبا منهم مكانا وقريبا منهم زمانا. قريب منهم بالزمان لأنه يوم القيامة والساعة قريبة، وقريب منهم بالمكان لأن النار تجر إلى الموقف، تجرها الملائكة عليهم السلام. هذا الذي كنتم به تدعون، قال بعض العلماء: تدعون يعني تطلبونه في الدنيا وتستعجلون به استهزاء وتكذيبا. فتدعون هنا بهذا المعنى من الدعاء، من الدعاء، أي أنهم يطلبونه. وقيل معنى تدعون أي تكذبون، أي تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون. فيكون تدعون هنا من الدعوى، فترون خبر الأنبياء عليهم السلام دعوى، والدعوى كما تعلمون هي التي تحتمل الصدق والكذب، وذلك الإنسان إذا رفع قضية في المحكمة يقال دعوى، لأنه يمكن أن يكون صادقا ويثبت ما يقول، ويمكن أن يكون كاذبا. فتدعون يعني تكذبون، لأنكم ترون خبر الأنبياء عليهم السلام دعوى، فيكون تدعون من الدعوى. وعلى المعنى الأول تدعون من الدعاء. نعم.
وقيل لهم: هذا الذي كنتم به تدعون، فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم: إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم، فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم: إنهم على هدى والرسول على ضلال، أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة.
نعم، الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، فالإيمان يشمل الدين كله، يشمل اعتقاد القلب وأعمال القلوب وقول اللسان وأعمال الجوارح كما دلت عليه الأدلة. وانظر أن الله أمر نبيه أن يقول هو الرحمن آمنا به وأنتم ترون آثار رحمته في الأرض، وهي دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. آمنا به فصدقنا بقلوبنا واعتقدنا وقلنا بألسنتنا وعملنا بجوارحنا. نعم،
آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم، عليه توكلنا أي اعتمدنا بقلوبنا، فالتوكل هو الاعتماد بالقلب، والاعتماد بالقلب لا يجوز أن يكون إلا على الله. الاعتماد بالقلب لا يجوز أن يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. طيب، للفائدة، هل يجوز أن تقول لإنسان توكلت على الله ثم عليك؟ توكلت على الله ثم عليك. أما التوكل بمعنى عمل القلب واعتماد القلب فلا يجوز فيه قول هذا، لا يجوز فيه قول هذا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد بقلبه على أحد، وإنما الاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان المراد بقوله توكلت على الله ثم عليك اعتمدت بقلبي على الله وأسندت ظاهر الأمر إليك تنوب عني وتكون وكيلا عني، بعض العلماء منع من هذا من باب سد الذرائع، وقال لا يجوز أن تقول إلا توكلت على الله، فإن التوكل عمل القلب. وبعض أهل العلم قالوا إذا صح المعنى جاز القول، إذا صح المعنى جاز القول، ويجوز للإنسان أن يعتمد على الله بقلبه ويفوض العمل إلى غيره، يعتمد في ظاهر العمل على غيره، أن يراجع المحكمة مثلا أو يراجع الدائرة ونحو ذلك. الشاهد أنه ينبغي أن يتنبه المؤمن أن اعتماد القلب لا يجوز إسناده إلى المخلوق، فلا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، وإنما تقول توكلت على الله. أما إذا عنيت بقولك توكلت على الله ثم عليك أنك تعتمد بقلبك على الله وحده، وتعتمد على هذا المكلف في ظاهر العمل أن يؤدي العمل نيابة عنك، فالمعنى صحيح. لكن هل يجوز؟ بعض مشايخنا وعلمائنا قال لا يجوز، وبعض علمائنا قالوا يجوز. ولو ترك المسلم هذا لكان هذا أحسن وأكمل له. نعم،
قال رحمه الله فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا إيمان لهم ولا توكل، علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر عن انفراده بالنعم خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي.
يعني كما قلنا هو بيان بعض آثار رحمة الله، بيان بعض آثار رحمة الله التي تدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. وإنك لتعجب كيف أن العبد الذي عرف الإسلام ينصرف عن الرحيم الرحمن إلى غيره، حتى في شكوى، إذا شكوت فاشكو إلى الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعجب من أقوام يعلقون قلوبهم بالأسباب، وهذا منكر عظيم، فيعلق قلبه بالطبيب أو يعلق قلبه بالتجارة أو نحو ذلك. الواجب أن يعلق المؤمن قلبه بالله، وأن يجعل حاجته عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يعطي المؤمن عزة وقوة، لا يخاف غير الله، يتمسك بالحق ولا يترك الحق من أجل الدنيا، لأنه لا يخاف إلا الله ولا يخاف أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم أخبر عن انفراده بالنعم خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا.
غائرا، ومعنى الغائر هو الذاهب في أعماق الأرض، هو الذاهب في أعماق الأرض. نعم.
فمن يأتيكم بماء معين.
ماء معين، المعين هو الجاري على وجه الأرض الذي تراه العيون، هو الجاري على وجه الأرض الذي تراه العيون. فمعين مادتها من العين، يعني الذي تراه العيون، والذي تراه العيون هو الذي يكون جاريا على الأرض كما في الأنهار والعيون. نعم.
فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى.
والكفار وكل البشر يعلمون هذا، أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون ختمنا تفسير سورة الملك. وكما قلنا نحن في التفسير نأخذ مقطعا فنفسره تفسيرا إيمانيا وجدانيا موضوعيا، ثم نفسره تفسيرا تفصيليا، حتى إذا فرغنا من السورة ننبه على بعض حكمها الكبرى. وهذه السورة العظيمة فيها حكم عظيمة وفوائد كريمة، فمن حكمها العظيمة وفوائدها الكريمة أن التدبر لآيات القرآن والتفكر في الآيات الكونية أعظم أسباب معرفة الحق والثبات عليه وزيادة الإيمان واجتناب الباطل والتخلص منه، أعظم الأسباب لمعرفة الحق ولأن تثبت على الحق بعد أن عرفته، لأن الثبات أمر عسير، أن تثبت وتستمر وتصبر أمر صعب، وأن يزيد إيمانك، فالإيمان يا إخوة يزيد، وإذا زاد الإيمان أقبل الإنسان على الطاعات أكثر، ولأن تجتنب الباطل أعظم الأسباب أن تتدبر القرآن. والله لو أقبلت الأمة على كتاب ربها تقرأه وتتدبره وتعرف معانيه كما ذكرها السلف الصالح رضوان الله عليهم لرأيت الأمة في خير وعزة. ولكن من أسف نحي القرآن عن الحياة عند كثير من المسلمين. القرآن أصبح عند بعض المسلمين علامة على الموت. عند بعض المسلمين إذا سمعوا القرآن يتلى في بيت قالوا خير إن شاء الله، مات عندهم ميت. يقرأ عند الموت لا يتدبر ولا يتفكر في معانيه، فضعف الإيمان وقل الإحسان وكثرت البدع وانتشر الباطل في كثير من الأرجاء. والأمر الثاني التفكر في الآيات الكونية والتفكر في الآيات النفسية، فإنه والله يجعل المؤمن يزداد إيمانا بربه. والله لو فقط جلست تفكر في عينك، هذه العين كيف وضعت في هذا التجويف؟ من فوقها عظم صلب ومن تحتها عظم صلب، وكيف خلقت بهذا القدر، وكيف أنها مع ضعفها وصغرها ترى لازددت إيمانا وتمسكت بالحق ولزمته. فهذه الفائدة العظمى، والمقصود أن نجعلها يا إخوة عملا لنا، أن نقرأ القرآن بتدبر، أن نتدبر القرآن، أن نتفكر في معاني القرآن حتى ونحن نصلي خلف الإمام. من أسباب عدم الخشوع ومن أسباب الغفلة في الصلاة أننا لا نتدبر في الآيات عندما يقرأها الإمام. يقرأ الإمام فنتدبر المعاني والمراد فتبقى قلوبنا حاضرة وأجسادنا لينة في صلاتنا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني الحكمة الكبرى الثانية والفائدة الكبرى الثانية أن الموعظة والجدال بالتي هي أحسن تقتضي سوق الآيات الظاهرة التي لا يستطيع المخاطب إنكارها أو ردها. في الدعوة يا إخوة لا بد في الدعوة من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لكن أحيانا يغلب هذا وأحيانا يغلب هذا وأحيانا يغلب هذا. فالجاهل يغلب له جانب العلم والحكمة، والغافل الذي يعلم لكنه يغفل عن العمل يغلب له جانب الموعظة التي تخاطب القلب، والمعاند يغلب له جانب المجادلة بالتي هي أحسن. والحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن تقتضي أن تسوق الأدلة والآيات الظاهرة التي لا يستطيع من تخاطبه أن يدفعها، حتى لا تدخل معه في جدال على الدليل فتنتقل من المدلول إلى الدليل. إذا سقت له الآيات والأدلة التي لا يستطيع أن يدفعها فإن هذا يجعله واقفا عند المدلول ولا ينقل الحديث إلى الدليل. يعني بعض الناس إذا تكلم في دعوته يضيع، لأنه يأتي بدليل ضعيف فيقول له المخاطب هذا الحديث ضعيف، فيبدأ يحاول أن يثبت أنه صحيح ثم يذهب عن المقصود. إذن من الحكمة في الدعوة أن تنتقي الدليل المناسب لعقل المخاطب، ما تخترع دليلا، لا، تنتقي من الأدلة ما يناسب عقل المخاطب بحيث لا يستطيع من تخاطبه أن يرده أو يدفعه. الحكمة الثالثة أن الموفق من عباد الله من علم نعم الله عليه وقدرها حق قدرها وشكرها، والمخذول من غفل عن نعم الله عليه ولم يقدرها حق قدرها وكفر بها ولم يشكر الله عز وجل عليها. الفائدة الرابعة أن أعظم جوارح الإنسان السمع والبصر والقلب، لأنها أدوات العلم والفهم، وهذا يدل على أن أعظم ما ينفع الإنسان العلم، والله لا يزال الإنسان بخير ما أقبل على العلم، فإن تكبر عن العلم خذل. ولذلك يا إخوة، العالم حقا يعلم أنه فقير إلى العلم، وكلما زاد علما أدرك جهله وتواضع لعباد الله. أما من يتكبر يعرف حرفين يعرف كلمتين فينتفخ ويصبح شيخ الإسلام ويتكبر على الناس، والله لا ينتفع بعلمه ولا ينفع. إذن يا إخوة، أعظم ما ينفع الإنسان المسلم العلم، وأعظم ما يكون في العلم الفهم. فتعلم وتفهم، وإذا فهمت لزمت واستقمت على الحق والهدى. الفائدة الخامسة والحكمة الخامسة أن الذي يدبر أمر العبد هو الله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يوحده ويتوكل عليه وأن يخاف منه ولا يخاف أحدا من دونه. الذي يدبر أمرك هو الله، والله ما تقوم إلا بتدبير الله، والله ما تجلس إلا بتدبير الله، والله ما تتنفس إلا بتدبير الله، والله ما تتكلم إلا بتدبير الله، والله ما من حركة ولا سكون أنت فيها إلا بتدبير الله. فيجب عليك أن توحد الله، أن تكون قويا في توحيدك، تحب التوحيد، تحقق التوحيد، تدعو إلى التوحيد، وأن تكون قويا في توكلك على الله سبحانه وتعالى، تفعل الأسباب وأنت تعلم أنها أسباب، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، قلبك معتمد على ربك سبحانه وتعالى، تخرج الصباح تبتغي الرزق وهذا أمر محمود، ولكن قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. فإن فعلت رزقك الله وأغناك الله، ولا تخاف إلا من الله فإن الله هو الذي يدبر أمرك، كيف تخاف أحدا من دونه؟ والله لو أراد أحد أن يؤذيك ولم يرد الله ما استطاع، والله لو قاد الجيوش، والله لو جمع الخلق يريد أن يؤذيك ما أراد الله ما يستطيع. فالأمر كله لله، فلا تخافوا غير الله. نعم، ننتقل إلى سورة القلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم.
حسبك. في هذه الآيات الكريمات يبدأ الله عز وجل بحرف النون، وهو من حروف العرب التي يعرفونها، للدلالة على أن كلمات القرآن من هذه الحروف التي يستعملها العرب، ومع ذلك يعجزون ويعجز فصحاؤهم عن الإتيان بمثل القرآن، بل عن الإتيان بسورة من سور القرآن، أي مثل سورة من سور القرآن. ثم يقسم سبحانه بالقلم، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته إظهارا لشرفه، وليس للمخلوق أن يقسم بغير الخالق، لا يجوز للمخلوق أن يقسم بأبيه أو بأمه أو برأس أبيه أو بحياة أولاده أو بالكعبة أو بغير ذلك من المخلوقات، والله سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته لبيان شرفه. والقلم نعمة عظمى من الله، وهو أصل حفظ العلوم، ولولا أن الله أنعم على الناس بالقلم لاندثرت علومهم، فإن الكتابة أعظم وسيلة للحفظ. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما استحر القتل بالقراء رأوا أن يجمعوا المصحف وأن يكتبوه في مصحف، ويجمع القرآن وأن يكتبوه في مصحف حتى لا يضيع. فالكتابة أعظم وسيلة لحفظ العلوم، والكتابة إنما هي بالقلم. ففي هذا القسم بيان لشرف القلم وبيان لفضله، ويقسم الله عز وجل أيضا بما يكتب بالقلم، وهذا يشمل كل ما يكتب بالقلم، ما كتبه القلم في اللوح المحفوظ وما تكتبه الملائكة في الصحف من أعمال العباد وما يكتبه العباد، كلها تدخل في هذا القسم. والمقسم عليه أمر عظيم، ألا وهو تنزيه محمد صلى الله عليه وسلم مما يصفه به الكافرون المجرمون المفترون. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب جاءهم بخير مكتوب بالقرآن الكريم، وجاءهم بأعظم حكمة، وجاءهم بأكرم علم مما يعسر على العلماء بالقراءة والكتابة والعلوم أن يأتوا بجزء منه. فلا شك عند كل عاقل أنه صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأكرم الخلق، فما هو بنعمة الله عليه حيث كمل له عقله وطهر صدره من صغره وكمله بالوحي، ما هو بمجنون كما يقول أولئك المفترون. ولا يقول عنه مجنون إلا مفتون كذاب يعلم أنه كذاب. فالقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقليل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنه هذه الصفة، فمن عرفه صلى الله عليه وسلم علم يقينا أنه ليس بمجنون بل أكمل البشر عقلا صلى الله عليه وسلم. ومن عرف بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم أدرك يقينا أنه لا يمكن أن يأتي بمثل هذا مجنون، وإنما جاء به من عند الله أكمل البشر صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه صلى الله عليه وسلم أكمل البشر عقلا وأوسعهم علما وأفصحهم لسانا. ثم ذكر الله نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة تصبيرا له وتثبيتا على ما يلقى من أذى قومه، فذكر الله أن له الأجر العظيم والثواب الجزيل الدائم الذي لا ينقطع والكثير المتتابع الذي لا يقل في الفردوس الأعلى. وفي هذا تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من الأذى من الناس، وتصبير للدعاء إلى الحق إلى التوحيد إلى السنة إلى ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، على ما يلقون من أذى الناس وما يلقون من القلة ومن قلة ذات اليد، تصبير لهم بأن لهم الجزاء عند الله والأجر العظيم الذي لا ينقطع ولا يقل لأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في طريقه، فهم دعاة إلى الحق وينالهم الأذى بسبب دعوتهم إلى الحق. فيا من تدعو إلى الله لا يفتن في عضدك أن الذين معك قلة، لا يفتن في عضدك أن الذين يستجيبون لك عدد محدود، لا يفتن في عضدك أنك تسب من الناس وتلقب بالأوصاف ما دام أن الذي بينك وبين الله عامر وأنك على طريق محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر، أبشر بالخير في الدنيا والحياة الطيبة. الله أكبر يا إخوة، والله لو أخلص المسلم لله وأخلص الداعية لله يبيت وسط الأذى وهو مطمئن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رأس من رؤوس الدعوة إلى الحق، يسجن في القلعة، والذي رأى سجن القلعة وهو موجود يرى كم هو كئيب، كئيب جدا. الآن مع هذا التطور الموجود إذا رأيت هذا السجن تصيبك الكآبة، فكيف بالزمان الأول؟ سجن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأنه ينافح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تلاميذه ابن القيم ومن معه إذا ضاقت عليهم الدنيا وهم في خارج السجن يذهبون إليه يسليهم وهو في سجنه، ويقول أنا ما يصنع أعدائي بي. كن مع الله وسر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعش عزيزا، عش الحياة الطيبة. ويقسم الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم على دين عظيم وطبع سليم وأدب رفيع يعلو به على جميع الخلق، ولما كان ذلك كذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ستعلم يا محمد ويعلم مكذبوك ومنتقصوك من المفتون الضال عن الحق الناقص المهين منك ومنهم بما يظهر الله من آيات فضلك وكمال عقلك في الدنيا، ثم سيظهر الله ذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حيث يعلم مكذبوك علم اليقين من الكذاب الأشر، فيعلمون أنهم هم المفتونون وهم الكاذبون وهم المنحرفون. وهو سبحانه وتعالى يعلم أي الفريقين هو المهتدي وأي الفريقين هو الضال، وأظهره بهذه الآيات في هذه السورة وسيظهره يوم القيامة. وما دام ذلك كذلك وأنت يا رسولنا على الحق المبين فلا تطع المكذبين، وهم الكفار والمنافقون، لا تطعهم فيما يشيرون به عليك، فإنهم لا يشيرون إلا بالشر، ولا تطعهم فيما يطلبونه منك فإنهم لا يطلبون إلا الباطل، وإنهم ليتمنون لو تميل إليهم فيميلون إليك لو تتنازل عن بعض الحق، ليتنازلوا هم عن بعض ما هم عليه فتترك بعض دين الله لتلتقي بهم، كأن تقبل أن تعبد آلهتهم معهم مدة. ويعبدونهم الله معك مدة، يتمنون هذا ويريدون هذا. ف فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يطيعهم، ولا تطع كثير الحلف فإنه من الكذابين، ويعلم أنه كاذب وأن الناس يعلمون أنه كاذب، ولذلك يكثر الحلف لعلهم يصدقونه. وذلك يقول العلماء كثرة الحلف أمارة الكذب، كثرة الحلف أمارة الكذب، الذي كل ما يتحدث يحلف يحلف يحلف، هذا دليل على أنه كثير الكذب وضعيف في نفسه، يشعر أن الناس ما تصدقه، ولذلك يكثر من الحلف. ولذلك هو حقير خسيس النفس لا يريد إلا الباطل، ويقول الكذب، ويشعر دائما أن الناس تكشف كذبه. ومن صفاته أنه هماز يكثر عيب الناس بحضرتهم بالعبارة أو الإشارة، فهو سيء الأدب، يعيب الحاضرين بكلامه أو إشارته، ويغتابهم عند غيبتهم، فهو هماز، ويمشي بين الناس بالنميمة، وينقل الحديث بينهم على سبيل الإفساد والوقيعة بين المتحابين، ويمنع الخير كثيرا، فلا يبذل الخير ولا يسمح ببذله. بالمناسبة للفائدة، يروج عند العوام يقولون فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، هذا ما يجوز. لو قيل لا يرحم ويكره أن تنزل رحمة ربنا على العباد، نعم، لكن هو لا يملك أن يمنع رحمة الله فيقولون لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، هذا ما يجوز أن يقال. الشاهد أن هذا لا يبذل الخير ولا يسمح ببذل الخير، فلا يبذل من ماله ولا يسمح لغيره إن أطاعه أن يبذل من ماله هو، ولا يؤمن ولا يسمح لغيره أن يؤمن، فهو مناع للخير، وهو معتد على حق الله وعلى حق خلق الله سبحانه وتعالى، ويتناول المحرمات ويلابسها كالملازم لها، ومع ذلك فهو فظ غليظ قاسي القلب متكبر عن الحق مع صحة وعافية. والعوام عندهم أن الكفار في صحة لكن في بطر وتكبر، وذلك بعض عوام المسلمين إذا أرادت الأم أن تدعو على ولدها قالت روح الله يرزق عافية كافر، يعني قوة وصحة مع بطر وكبر. فهذا متكبر مع صحة وعافية، فهو شديد الخلق سيء الخلق، شديد الخلق سيء الخلق. وشديد في الخصومة بالباطل، ومع ذلك هو ليس كما يزعم من أشراف القوم، بل هو دعي ملصق بهم، ومع أن الله أنعم عليه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد لم يشكر الله على ذلك، بل تكبر وكفر واستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن القرآن من أساطير الأولين التي أغلبها كذب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ساحر، وما يأتي به يتعلمه من البشر الذين يحكون أساطير الأولين وهو يعلم أنه كاذب، لكنه يريد أن ينفر من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم أهل الباطل ينفرون من دعاة الحق بهذا، ويصفون دعاة الحق بأوصاف يعلمونهم أنهم براء منها وأنهم يكذبون عليهم، لكن لا يستطيعون أن يواجهوا الحق، فماذا يفعلون؟ يشوهون أهل الحق حتى لا يقترب الناس منهم. وهذا الكذاب الحلاف المهين سيفضحه الله في الدنيا ويوم القيامة، فيكون مفضوحا في الدنيا ذليلا حقيرا، ومفضوحا يوم القيامة حيث يسود وجهه يوم القيامة. لعلنا نقتصر على هذا ونؤخر تفسير الآيات تفسيرا تفصيليا إلى المجلس القادم إن شاء الله عز وجل، حتى ما نطيل على الإخوة، وبعض الإخوة يحتاج أن ينطلق للسفرة ونحو ذلك. غدا إن شاء الله سنعقد مجلسا بعد العصر في الحلقة رقم 18، حلقة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله عز وجل، سنتكلم فيها عن مستجدات الإفطار من جهة المفطرات ومن جهة الرخص ومن جهة الوقت إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله أن يعين وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني خادما لطلاب العلم حتى أموت على ذلك. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن قليل من الأسئلة حتى ما نحبس الناس. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصائك ماذا يقول؟ هل الإنسان يمسك مباشرة بعد سماع الأذان أم له أن يشرب ماء مثلا والمؤذن يؤذن؟
إذا طلع الفجر الصادق وجب الإمساك فورا، وعلامة الفجر الصادق أذان المؤذن الذي يؤذن في الوقت كالأذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن فورا الأذان وجب على الصائم أن يمسك وألا يأكل وألا يشرب وألا يفعل شيئا من المفطرات، إلا إذا كان قد رفع الإناء ليشرب، فلما رفعه وكان على يده أذن المؤذن فرخصة من الله ورحمة، لأن قلبه تعلق بالماء يجوز له أن يشرب. لكن ما يستعد لذلك، بعضهم يملأ الإناء ويقف، أول ما يقول المؤذن الله أكبر، ليس هذا الذي رخص له، وإنما الذي رخص له رفع الإناء ليشرب قبل الأذان، فإذا بالمؤذن يبادر الله أكبر يجوز أن يشرب ويكمل الإناء. هل هذا ينطبق على الأكل؟ يعني لو كان رفع الطبق يريد أن يأكل وأذن المؤذن، هل له أن يأكل؟ محل نظر عند العلماء، والذي تحقق لي أنه إذا كانت اللقمة في فيه يبتلعها، أما أن ينشئ لقمة جديدة فلا، لأن تعلق القلب بالماء ليس كتعلقه بالطعام، والنص إنما جاء في الإناء الذي يشرب منه. هذا الواجب على المسلم. أما قول بعضهم إنه يأكل ويشرب حتى يقول المؤذن حي على الصلاة، ما علاقة حي على الصلاة بالصيام؟ حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة. وبعضهم يقول يأكل ويشرب حتى يقيم، كل هذا غلط وخطأ. فإذا أذن المؤذن الذي يؤذن على الوقت المعلوم فإنه يجب الإمساك. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما المشروع من العبادات عند دخول الروضة؟
الروضة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والراجح من أقوال أهل العلم أنها روضة حقيقية من رياض الجنة، وليس المقصود أن فيها العلم والذكر، فإن هذا ليس خاصا بما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وذاك فضل لتلك البقعة المعينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحب للمؤمن إذا أمكنه أن يصلي النفل أو الفرض خلف الإمام في الروضة، لا أن يتأخر عن الصفوف، وإنما يصلي الآن يصلون في الروضة، يصلي في الروضة، يستحب له ذلك. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن بعض الناس الآن يسجلون مقاطع وينشرونها، ونحن في زمن عجيب غريب، كل إنسان صار شيخا، تفتح اليوتيوب أو غيره الشيخ فلان، وتسمع العجائب والغرائب. بعض الناس ينشرون مقاطع أن الحرص على الصلاة في الروضة بدعة، وأنه لا أصل لها، وأنه لا دليل. نقول يستحب كما قاله العلماء لأمرين عظيمين. الأمر الأول أنه موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هناك صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، فمن صلى فيها فقد صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، لأن ما زاد وقع في شيء من الخلاف. وإن كان الراجح أنه مسجد، لكن إذا صلى هناك فقد صلى في تلك البقعة التي هي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. زد على ذلك ما قدمته أنها روضة من رياض الجنة. لماذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة إذا لم يكن فيها عمل؟ ما الذي استفدناه؟ فلا شك أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن في العمل فيها فضلا. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول هل إسقاط الدين عن آل البيت يعد صدقة منهيا عنها؟
آل البيت على التحقيق يحرم عليهم أخذ الزكاة ويجوز لهم أخذ الصدقة، فإن الصدقة إنما حرمت على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الزكاة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت، أما الصدقة فالراجح والتحقيق أنها حرام على محمد صلى الله عليه وسلم، أما آل البيت فليست حراما عليهم. فيجوز أن يتصدق على آل البيت، ويجوز للرجل أو المرأة من آل البيت أن يأخذ الصدقة، هذا التحقيق وهذا الراجح، ولا سيما إذا لم تكن لهم مخصصات تغنيهم ويعني تقوم مقام الصدقة في حقهم. إسقاط الدين إن أراد الإنسان به الصدقة فهو صدقة، وإن أراد به الهدية فهو هدية، وإن أراد به الإحسان فهو إحسان، بحسب نيته. لكن لا يجوز أن يريد به الزكاة، لأن الزكاة لا بد فيها من إعطاء وليست إسقاطا، وليست إسقاطا. لكن إنسان أسقط الدين عن أخيه ونوى بذلك أنه صدق على أخيه، صدقة، نوى أنه هدية لأخيه، هدية، نوى أنه إحسان ورحمة لأخيه، إحسان ورحمة. وبناء عليه، إذا كنت تعتقد أن الصدقة حرام على آل البيت فلا يجوز لك أن تسقط الدين عنهم وأنت تنوي به الصدقة، وإنما تنوي به غير ذلك. أما إذا كنت ترى ما أرى أنه الراجح فالحمد لله، هم مثل غيرهم في الصدقة. نعم.
أحسن لكم. ماذا يقول؟ ما حكم نتف الشيب؟
إن نتف البياض فلن ينتفى ضعف الشيب. الضعف حاصل ولا ينفعه لو نتف، لكن الشيب إذا ظهر البياض في اللحية وفي الرأس على قسمين: القسم الأول أن يكون مرآه حسنا جميلا، وهذا إن شاء صاحبه أن يبقيه أبقاه، وإن شاء أن يغيره بغير السواد غيره. والقسم الثاني أن يكون منظره لا يستملح في العين، ما ترتاح له العين، فهنا يستحب له أن يغيره بغير السواد. هل يجوز أن ينتفى الشعر الأبيض؟ كل ما خرج الشعر بيضاء نتفها، ورد في ذلك أحاديث، وأن الشيب نور وأنه لا يجوز نتفه، لكن في ذلك نظر والله أعلم، لكن يعني لم يشرع ولم يأتي دليل على نتف الشيب، فأقل ما يقال إنه مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو اللباس المشروع للمرأة أمام محل؟
لكن يا إخوة، والله والله اغتنموا الشباب، اغتنموا القوة، والله كل ما تقدم السن تضعفون، والله والله، وستندمون، وإن شاء الله لا تندمون، إذا ضعفتم عن أمور تركتموها وأنتم أقوياء. فاغتنموا يا إخوة قوة الشباب، اغتنموها في طاعة الله. ثم انتبهوا، أنت إذا عملت خيرا ثم عجزت عنه بالشيب والضعف يكتب لك أجره يا إخوة. سبحان الله، الإنسان المحافظ مثلا على قيام الليل لو أصابه شلل وضعف سار ما يستطيع أن يقوم الليل، وجلس 20 سنة مشلول، يكتب له أجر قيام الليل في كل ليلة. ما تفعله وقت القوة سيكتب لك وقت الضعف عنه، فلا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك. أسأل الله عز وجل أن يقوينا جميعا على طاعته. سؤال واحد بس.
أحسن لكم. يقول: ما هو اللباس المشروع للمرأة أمام محارمها، وهل يجوز لها لبس السراويل أمام إخوتها؟
المرأة لا يجوز لها أن تلبس أمام محارمها ما يشف ويكشف عن الجلد الذي لا يجوز كشفه وما يصف الأعضاء من اللباس الضيق، ويجوز لها أن تكشف أمام محارمها ما جرت العادة الطيبة بكشفه كالشعر والذراعين وأطراف الرجلين وكذلك الثدي من غير يعني إبراز له عند الإرضاع فقط، هذا يجوز، وما عدا ذلك فلا يجوز. ويجب أن تراعي المرأة في لباسها أمام محارمها أن لا يكون شفافا، يعني ترى البشرة من ورائه من المواطن التي لا يجوز أن تكشفها، وأن لا يكون وصافا يحجم الجسم ويصف الجسم. وفق الله الجميع للاستقامة على دينه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نعقد هذا المجلس لنتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله الذي أنعم بهذه النعمة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها. لازلنا معاشر الفضلاء مع تفسير سورة الملك، وقد فسرنا عددا من آياتها، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا المقطع الأخير من السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟
أحسنت. في هذه الآيات يخبر الله عز وجل عن الكفار المنكرين للبعث والجزاء أنهم يقولون للرسل متى وقت هذا البعث والجزاء إن كنتم صادقين فيما تقولون. يقولون ذلك لرسلهم جهلا وتكذيبا وإنكارا للبعث والجزاء واستهزاء بالرسل عليهم السلام. ويأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بأنه لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مما استأثر الله بعلمه ولكنه واقع قريبا. وإنما هو صلى الله عليه وسلم مخوف لهم من مصير الكافرين العصاة، ومبينا لهم الحق بوحي الله عز وجل لا يخرج عما أوحاه الله إليه سبحانه وتعالى، وقد أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم، فبين وأوضح وأرشد وهدى بالبيان، وخوف وبشر، فما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم إلا بلغه وبينه. ثم يتوعد الله الكفار المنكرين للبعث بأنهم مبعوثون بعد الموت، وسيلاقون الجزاء الذي أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد قريبا يوم القيامة، وكل آت قريب، فالساعة قد اقتربت لأنها آتية، والآتي المنتظر قريب، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمارة وعلامة على قربها، وسيرون هذا العذاب عن قرب يوم القيامة، حيث تقرب منهم النار يجرها الملائكة عليهم السلام. وهناك إذا رأى الكفار النار تسود وجوههم وتغشاهم الذلة ويحيطهم الخوف ويحيط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به، ويزيدهم حسرة أنهم علموا في الدنيا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا، وتحقق لهم العذاب، ويقال لهم توبيخا وتقريعا عند ذلك: هذا هو العذاب الذي كنتم تستعجلون به في الدنيا وتزعمون أنكم تطلبونه من الله عز وجل. فها هو قد تحقق، وها هو قريب منكم. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك المشركين المتطلبين هلاكه، العاملين على قتله صلى الله عليه وسلم، والساعين في إهلاك المؤمنين به رضوان الله عليهم: ما الذي ينفعكم به هلاكي وهلاك المؤمنين؟ هل ينجيكم ذلك من عذاب الله؟ هل ينجيكم ذلك من غضب الله؟ هل ينجيكم ذلك من انتقام الله؟ لا والله، فلو أن الله أهلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهلك المؤمنين ما نفع ذلك الكفار شيئا. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يظهر إيمانه وإيمان المؤمنين واعتزازهم بدينهم وتوكلهم على ربهم سبحانه وتعالى بأن يقول لأولئك الكفار: أنا ومن معي ومن اتبعني نؤمن بالرحمن سبحانه وتعالى الذي أوصل رحمته إلى كل شيء وكتب رحمته لكل شيء سبحانه وتعالى، وعليه توكلنا واعتمدنا بقلوبنا في جميع أمورنا، فما من أمر من أمورنا إلا ونحن نتوكل فيه على الرحيم الرحمن العزيز القوي الجبار سبحانه وتعالى، ولا نخاف غير الله سبحانه وتعالى. وستعلمون من منا أو منكم في ضلال عن الحق وانحراف عن الدين ظاهر، ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا على سبيل الوعيد لهم، فإن الحق معلوم أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، والكفار هم الذين انحرفوا وهم في ضلالهم يعمهون. فهذا تهديد لهم أنهم سيجدون عاقبة كفرهم وسيعلمون عاقبة كفرهم. ثم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بشيء من رحمة الله بالخلق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت ومن معي بالرحمن، ناسب أن يذكر أولئك الكفار بشيء من رحمة الله بخلقه، وهي تدل دلالة بينة على أنه سبحانه هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يستحق أحد أن يصرف له من العبادة ولو مقدار شعرة. فيأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بشيء من تلك الرحمة، وهو أن الله سبحانه خلق الماء لهم عذبا يمكن شربه، وما جعله ملحا أجاجا، وأراهم قدرته فجعل أكثر الماء الذي على الأرض ملحا أجاجا. ولو شاء سبحانه لجعل بقية الماء ملحا أجاجا، ولكنه رحم الخلق ورحم البشر فجعل الماء فجعل من الماء ماء عذبا زلالا يمكن أن يشرب، وجعله قريبا من أيديهم، منه ما يجري على وجه الأرض من الأنهار ونحوها والعيون، ومنه ما هو في داخل الأرض ولكنه قريب، إذا حفروا شيئا وجدوه واستخرجوه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله أن يجعل الماء نازلا في أسافل الأرض بحيث لا يستطيع البشر أن يصلوا إليه لفعل سبحانه وتعالى. وإذا فعل فمن الذي يرحمهم إن لم يرحمهم الرحمن؟ من الذي يرحمهم ويجعل لهم ماء قريبا منهم إن لم يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى؟ والله لا يستطيع الخلق كلهم ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يجروا الماء على وجه الأرض وأن يجعلوه قريبا من الناس يرونه بأعيانهم، إنما ذلك الله سبحانه وتعالى رحم عباده. ولو شاء أن يغير ذلك لغير، لكنه سبحانه لطيف خبير. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأزدى عليكم من النعم ما به تنتفعون. ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
متى هذا الوعد؟ الوعد هو الجزاء الذي يخبر به الأنبياء. نعم.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد
واستهزاء وتكذيب. يقولون للرسل عليهم السلام، وهذا حاصل من جميع الكفار لرسلهم، أنتم تخبروننا أن هناك بعثا وأن هناك جزاء، وهذا لا بد له من وقت، فأخبرونا عن وقته إن كنتم صادقين. فيجعلون الإخبار عن الوقت هو الدليل على الصدق، وهذا من جهلهم وعنادهم وكفرهم واستهزائهم برسل الله عليهم السلام. نعم.
قال: فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد قام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد.
نعم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير. النذير هو المخوف مما يضر، المخوف مما يضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، مبين أوضح لكم دين الله بوحي الله. معنى مبين أوضح لكم دين الله بوحي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله عز وجل: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا، ساءهم ذلك وأفضعهم وأقلقهم، فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم، وقيل لهم: هذا الذي كنتم به تدعون.
نعم. فلما رأوه عبر بالماضي لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع. فلما رأوه أي رأوا العذاب، وذلك يوم القيامة، زلفة أي قريبا منهم مكانا وقريبا منهم زمانا. قريب منهم بالزمان لأنه يوم القيامة والساعة قريبة، وقريب منهم بالمكان لأن النار تجر إلى الموقف، تجرها الملائكة عليهم السلام. هذا الذي كنتم به تدعون، قال بعض العلماء تدعون يعني تطلبونه في الدنيا وتستعجلون به استهزاء وتكذيبا. فتدعون هنا بهذا المعنى من الدعاء، من الدعاء، أي أنهم يطلبونه. وقيل معنى تدعون أي تكذبون، أي تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون. فيكون تدعون هنا من الدعوى، فترون خبر الأنبياء عليهم السلام دعوى، والدعوى كما تعلمون هي التي تحتمل الصدق والكذب. وذلك الإنسان إذا رفع قضية في المحكمة يقال دعوى، لأنه يمكن أن يكون صادقا ويثبت ما يقول، ويمكن أن يكون كاذبا. فتدعون يعني تكذبون، لأنكم ترون خبر الأنبياء عليهم السلام دعوى فيكون تدعون من الدعوى، وعلى المعنى الأول تدعون من الدعاء. نعم.
وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم، فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم إنهم على هدى والرسول على ضلال أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة.
نعم، الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، فالإيمان يشمل الدين كله، يشمل اعتقاد القلب وأعمال القلوب وقول اللسان وأعمال الجوارح كما دلت عليه الأدلة. وانظر أن الله أمر نبيه أن يقول هو الرحمن آمنا به وأنتم ترون آثار رحمته في الأرض، وهي دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. آمنا به فصدقنا بقلوبنا واعتقدنا وقلنا بألسنتنا وعملنا بجوارحنا. نعم.
آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم، عليه توكلنا أي اعتمدنا بقلوبنا، فالتوكل هو الاعتماد بالقلب، والاعتماد بالقلب لا يجوز أن يكون إلا على الله. الاعتماد بالقلب لا يجوز أن يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. طيب، للفائدة، هل يجوز أن تقول لإنسان توكلت على الله ثم عليك؟ توكلت على الله ثم عليك. أما التوكل بمعنى عمل القلب واعتماد القلب فلا يجوز فيه قول هذا، لا يجوز فيه قول هذا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد بقلبه على أحد، وإنما الاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان المراد بقوله توكلت على الله ثم عليك اعتمدت بقلبي على الله وأسندت ظاهر الأمر إليك تنوب عني وتكون وكيلا عني، بعض العلماء منع من هذا من باب سد الذرائع، وقال لا يجوز أن تقول إلا توكلت على الله، فإن التوكل عمل القلب. وبعض أهل العلم قالوا إذا صح المعنى جاز القول، إذا صح المعنى جاز القول، ويجوز للإنسان أن يعتمد على الله بقلبه ويفوض العمل إلى غيره، يعتمد في ظاهر العمل على غيره، أن يراجع المحكمة مثلا أو يراجع الدائرة ونحو ذلك. الشاهد أنه ينبغي أن يتنبه المؤمن أن اعتماد القلب لا يجوز إسناده إلى المخلوق، فلا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، وإنما تقول توكلت على الله. أما إذا عنيت بقولك توكلت على الله ثم عليك أنك تعتمد بقلبك على الله وحده، وتعتمد على هذا المكلف في ظاهر العمل أن يؤدي العمل نيابة عنك، فالمعنى صحيح. لكن هل يجوز؟ بعض مشايخنا وعلمائنا قال لا يجوز، وبعض علمائنا قالوا يجوز. ولو ترك المسلم هذا لكان هذا أحسن وأكمل له. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا إيمان لهم ولا توكل، علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي.
يعني كما قلنا هو بيان بعض آثار رحمة الله، بيان بعض آثار رحمة الله التي تدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. وإنك لتعجب كيف أن العبد الذي عرف الإسلام ينصرف عن الرحيم الرحمن إلى غيره، حتى في شكوى، إذا شكوت فاشكو إلى الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعجب من أقوام يعلقون قلوبهم بالأسباب، وهذا منكر عظيم، فيعلق قلبه بالطبيب أو يعلق قلبه بالتجارة أو نحو ذلك. الواجب أن يعلق المؤمن قلبه بالله، وأن يجعل حاجته عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يعطي المؤمن عزة وقوة، لا يخاف غير الله، يتمسك بالحق ولا يترك الحق من أجل الدنيا، لأنه لا يخاف إلا الله، ولا يخاف أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا.
غائرا، ومعنى الغائر هو الذاهب في أعماق الأرض، هو الذاهب في أعماق الأرض. نعم.
فمن يأتيكم بماء معين.
ماء معين، المعين هو الجاري على وجه الأرض الذي تراه العيون، هو الجاري على وجه الأرض الذي تراه العيون. فمعين مادتها من العين، يعني الذي تراه العيون، والذي تراه العيون هو الذي يكون جاريا على الأرض كما في الأنهار والعيون. نعم.
فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى.
والكفار وكل البشر يعلمون هذا، أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون ختمنا تفسير سورة الملك. وكما قلنا نحن في التفسير نأخذ مقطعا فنفسره تفسيرا إيمانيا وجدانيا موضوعيا، ثم نفسره تفسيرا تفصيليا، حتى إذا فرغنا من السورة ننبه على بعض حكمها الكبرى. وهذه السورة العظيمة فيها حكم عظيمة وفوائد كريمة، فمن حكمها العظيمة وفوائدها الكريمة أن التدبر لآيات القرآن والتفكر في الآيات الكونية أعظم أسباب معرفة الحق والثبات عليه وزيادة الإيمان واجتناب الباطل والتخلص منه، أعظم الأسباب لمعرفة الحق ولأن تثبت على الحق بعد أن عرفته، لأن الثبات أمر عسير، أن تثبت وتستمر وتصبر أمر صعب، وأن يزيد إيمانك، فالإيمان يا إخوة يزيد، وإذا زاد الإيمان أقبل الإنسان على الطاعات أكثر، ولأن تجتنب الباطل أعظم الأسباب أن تتدبر القرآن. والله لو أقبلت الأمة على كتاب ربها تقرأه وتتدبره وتعرف معانيه كما ذكرها السلف الصالح رضوان الله عليهم لرأيت الأمة في خير وعزة. ولكن من أسف نحي القرآن عن الحياة عند كثير من المسلمين، القرآن أصبح عند بعض المسلمين علامة على الموت، عند بعض المسلمين إذا سمعوا القرآن يتلى في بيت قالوا خير إن شاء الله، مات عندهم ميت، يقرأ عند الموت لا يتدبر ولا يتفكر في معانيه، فضعف الإيمان وقل الإحسان وكثرت البدع وانتشر الباطل في كثير من الأرجاء. والأمر الثاني التفكر في الآيات الكونية والتفكر في الآيات النفسية، فإنه والله يجعل المؤمن يزداد إيمانا بربه. والله لو فقط جلست تتفكر في عينك، هذه العين كيف وضعت في هذا التجويف، من فوقها عظم صلب ومن تحتها عظم صلب، وكيف خلقت بهذا القدر، وكيف أنها مع ضعفها وصغرها ترى لازددت إيمانا وتمسكت بالحق ولزمته. فهذه الفائدة العظمى، والمقصود أن نجعلها يا إخوة عملا لنا، أن نقرأ القرآن بتدبر، أن نتدبر القرآن، أن نتفكر في معاني القرآن حتى ونحن نصلي خلف الإمام. من أسباب عدم الخشوع ومن أسباب الغفلة في الصلاة أننا لا نتدبر في الآيات عندما يقرأها الإمام. يقرأ الإمام فنتدبر المعاني والمراد فتبقى قلوبنا حاضرة وأجسادنا لينة في صلاتنا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحكمة الكبرى الثانية والفائدة الكبرى الثانية، أن الموعظة والجدال بالتي هي أحسن تقتضي سوق الآيات الظاهرة التي لا يستطيع المخاطب إنكارها أو ردها. في الدعوة يا إخوة لا بد في الدعوة من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لكن أحيانا يغلب هذا وأحيانا يغلب هذا وأحيانا يغلب هذا. فالجاهل يغلب له جانب العلم والحكمة، والغافل الذي يعلم لكنه يغفل عن العمل يغلب له جانب الموعظة التي تخاطب القلب، والمعاند يغلب له جانب المجادلة بالتي هي أحسن، والحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن تقتضي أن تسوق الأدلة والآيات الظاهرة التي لا يستطيع من تخاطبه أن يدفعها، حتى لا تدخل معه في جدال على الدليل فتنتقل من المدلول إلى الدليل. إذا سقت له الآيات والأدلة التي لا يستطيع أن يدفعها فإن هذا يجعله واقفا عند المدلول ولا ينقل الحديث إلى الدليل. يعني بعض الناس إذا تكلم في دعوته يضيع، لأنه يأتي بدليل ضعيف فيقول له المخاطب هذا الحديث ضعيف، فيبدأ يحاول أن يثبت أنه صحيح ثم يذهب عن المقصود. إذن من الحكمة في الدعوة أن تنتقي الدليل المناسب لعقل المخاطب، ما تخترع دليلا، لا، تنتقي من الأدلة ما يناسب عقل المخاطب بحيث لا يستطيع من تخاطبه أن يرده أو يدفعه. الحكمة الثالثة أن الموفق من عباد الله من علم نعم الله عليه وقدرها حق قدرها وشكرها، والمخذول من غفل عن نعم الله عليه ولم يقدرها حق قدرها وكفر بها ولم يشكر الله عز وجل عليها. الفائدة الرابعة أن أعظم جوارح الإنسان السمع والبصر والقلب، لأنها أدوات العلم والفهم، وهذا يدل على أن أعظم ما ينفع الإنسان العلم. والله لا يزال الإنسان بخير ما أقبل على العلم، فإن تكبر عن العلم خذل. ولذلك يا إخوة، العالم حقا يعلم أنه فقير إلى العلم، وكلما زاد علما أدرك جهله وتواضع لعباد الله. أما من يتكبر يعرف حرفين يعرف كلمتين فينتفخ ويصبح شيخ الإسلام ويتكبر على الناس، والله لا ينتفع بعلمه ولا ينفع. إذن يا إخوة، أعظم ما ينفع الإنسان المسلم العلم، وأعظم ما يكون في العلم الفهم. فتعلم وتفهم، وإذا فهمت لزمت واستقمت على الحق والهدى. الفائدة الخامسة والحكمة الخامسة أن الذي يدبر أمر العبد هو الله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يوحده ويتوكل عليه وأن يخاف منه ولا يخاف أحدا من دونه. الذي يدبر أمرك هو الله، والله ما تقوم إلا بتدبير الله، والله ما تجلس إلا بتدبير الله، والله ما تتنفس إلا بتدبير الله، والله ما تتكلم إلا بتدبير الله، والله ما من حركة ولا سكون أنت فيها إلا بتدبير الله. فيجب عليك أن توحد الله، أن تكون قويا في توحيدك، تحب التوحيد، تحقق التوحيد، تدعو إلى التوحيد، وأن تكون قويا في توكلك على الله سبحانه وتعالى، تفعل الأسباب وأنت تعلم أنها أسباب، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، قلبك معتمد على ربك سبحانه وتعالى، تخرج الصباح تبتغي الرزق وهذا أمر محمود، ولكن قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى، فإن فعلت رزقك الله وأغناك الله، ولا تخاف إلا من الله فإن الله هو الذي يدبر أمرك، كيف تخاف أحدا من دونه؟ والله لو أراد أحد أن يؤذيك ولم يرد الله ما استطاع، والله لو قاد الجيوش، والله لو جمع الخلق يريد أن يؤذيك، ما أراد الله ما يستطيع، فالأمر كله لله، فلا تخافوا غير الله. نعم، ننتقل إلى سورة القلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم.
حسبك. في هذه الآيات الكريمات يبدأ الله عز وجل بحرف النون، وهو من حروف العرب التي يعرفونها، للدلالة على أن كلمات القرآن من هذه الحروف التي يستعملها العرب، ومع ذلك يعجزون ويعجز فصحاؤهم عن الإتيان بمثل القرآن، بل عن الإتيان بسورة من سور القرآن، أي مثل سورة من سور القرآن. ثم يقسم سبحانه بالقلم، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته إظهارا لشرفه، وليس للمخلوق أن يقسم بغير الخالق، لا يجوز للمخلوق أن يقسم بأبيه أو بأمه أو برأس أبيه أو بحياة أولاده أو بالكعبة أو بغير ذلك من المخلوقات، والله سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته لبيان شرفه. والقلم نعمة عظمى من الله، وهو أصل حفظ العلوم، ولولا أن الله أنعم على الناس بالقلم لاندثرت علومهم، فإن الكتابة أعظم وسيلة للحفظ. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما استحر القتل بالقراء رأوا أن يجمعوا المصحف وأن يكتبوه في مصحف ويجمع القرآن وأن يكتبوه في مصحف حتى لا يضيع. فالكتابة أعظم وسيلة لحفظ العلوم، والكتابة إنما هي بالقلم. ففي هذا القسم بيان لشرف القلم وبيان لفضله، ويقسم الله عز وجل أيضا بما يكتب بالقلم، وهذا يشمل كل ما يكتب بالقلم، ما كتبه القلم في اللوح المحفوظ وما تكتبه الملائكة في الصحف من أعمال العباد وما يكتبه العباد، كلها تدخل في هذا القسم. والمقسم عليه أمر عظيم، ألا وهو تنزيه محمد صلى الله عليه وسلم مما يصفه به الكافرون المجرمون المفترون. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب جاءهم بخير مكتوب بالقرآن الكريم، وجاءهم بأعظم حكمة، وجاءهم بأكرم علم مما يعسر على العلماء بالقراءة والكتابة والعلوم أن يأتوا بجزء منه. فلا شك عند كل عاقل أنه صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأكرم الخلق، فما هو بنعمة الله عليه حيث كمل له عقله وطهر صدره من صغره وكمله بالوحي، ما هو بمجنون كما يقول أولئك المفترون. ولا يقول عنه مجنون إلا مفتون كذاب يعلم أنه كذاب. فالقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقليل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنه هذه الصفة. فمن عرفه صلى الله عليه وسلم علم يقينا أنه ليس بمجنون بل أكمل البشر عقلا صلى الله عليه وسلم. ومن عرف بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم أدرك يقينا أنه لا يمكن أن يأتي بمثل هذا مجنون، وإنما جاء به من عند الله أكمل البشر صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه صلى الله عليه وسلم أكمل البشر عقلا وأوسعهم علما وأفصحهم لسانا. ثم ذكر الله نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة تصبيرا له وتثبيتا على ما يلقى من أذى قومه، فذكر الله أن له الأجر العظيم والثواب الجزيل الدائم الذي لا ينقطع والكثير المتتابع الذي لا يقل في الفردوس الأعلى. وفي هذا تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من الأذى من الناس، وتصبير للدعاء إلى الحق إلى التوحيد إلى السنة، إلى ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، على ما يلقون من أذى الناس وما يلقون من القلة ومن قلة ذات اليد، تصبير لهم بأن لهم الجزاء عند الله والأجر العظيم الذي لا ينقطع ولا يقل، لأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في طريقه، فهم دعاة إلى الحق وينالهم الأذى بسبب دعوتهم إلى الحق. فيا من تدعو إلى الله لا يفتن في عضدك أن الذين معك قلة، لا يفتن في عضدك أن الذين يستجيبون لك عدد محدود، لا يفتن في عضدك أنك تسب من الناس وتلقب بالأوصاف، ما دام أن الذي بينك وبين الله عامر وأنك على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فأبشر، أبشر بالخير في الدنيا والحياة الطيبة. الله أكبر يا إخوة، والله لو أخلص المسلم لله وأخلص الداعية لله يبيت وسط الأذى وهو مطمئن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رأس من رؤوس الدعوة إلى الحق، يسجن في القلعة، والذي رأى سجن القلعة وهو موجود يرى كم هو كئيب، كئيب جدا. الآن مع هذا التطور الموجود، إذا رأيت هذا السجن تصيبك الكآبة، فكيف بالزمان الأول؟ سجن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأنه ينافح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تلاميذه ابن القيم ومن معه إذا ضاقت عليهم الدنيا وهم في خارج السجن يذهبون إليه يسليهم وهو في سجنه، ويقول أنا ما يصنع أعدائي بي، كن مع الله وسر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعش عزيزا، عش الحياة الطيبة. ويقسم الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم على دين عظيم وطبع سليم وأدب رفيع يعلو به على جميع الخلق، ولما كان ذلك كذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ستعلم يا محمد ويعلم مكذبوك ومنتقصوك من المفتون الضال عن الحق الناقص المهين منك ومنهم بما يظهر الله من آيات فضلك وكمال عقلك في الدنيا، ثم سيظهر الله ذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، حيث يعلم مكذبوك علم اليقين من الكذاب الأشر، فيعلمون أنهم هم المفتونون وهم الكاذبون وهم المنحرفون. وهو سبحانه وتعالى يعلم أي الفريقين هو المهتدي وأي الفريقين هو الضال، وأظهره بهذه الآيات في هذه السورة، وسيظهره يوم القيامة. وما دام ذلك كذلك وأنت يا رسولنا على الحق المبين فلا تطع المكذبين، وهم الكفار والمنافقون، لا تطعهم فيما يشيرون به عليك، فإنهم لا يشيرون إلا بالشر، ولا تطعهم فيما يطلبونه منك، فإنهم لا يطلبون إلا الباطل، وإنهم ليتمنون لو تميل إليهم فيميلون إليك لو تتنازل عن بعض الحق ليتنازلوا هم عن بعض ما هم عليه، فتترك بعض دين الله لتلتقي بهم، كأن تقبل أن تعبد آلهتهم معهم مدة. ويعبدونهم الله معك مدة، يتمنون هذا ويريدون هذا. فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يطيعهم، ولا تطع كثير الحلف فإنه من الكذابين، ويعلم أنه كاذب وأن الناس يعلمون أنه كاذب، ولذلك يكثر الحلف لعلهم يصدقونه. وذلك يقول العلماء كثرة الحلف أمارة الكذب، كثرة الحلف أمارة الكذب، الذي كل ما يتحدث يحلف يحلف يحلف، هذا دليل على أنه كثير الكذب وضعيف في نفسه، يشعر أن الناس ما تصدقه، ولذلك يكثر من الحلف. ولذلك هو حقير خسيس النفس لا يريد إلا الباطل، ويقول الكذب، ويشعر دائما أن الناس تكشف كذبه. ومن صفاته أنه هماز يكثر عيب الناس بحضرتهم بالعبارة أو الإشارة، فهو سيء الأدب، يعيب الحاضرين بكلامه أو إشارته، ويغتابهم عند غيبتهم، فهو هماز، ويمشي بين الناس بالنميمة، وينقل الحديث بينهم على سبيل الإفساد والوقيعة بين المتحابين، ويمنع الخير كثيرا، فلا يبذل الخير ولا يسمح ببذله. بالمناسبة للفائدة، يروج عند العوام يقولون فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، هذا ما يجوز. لو قيل لا يرحم ويكره أن تنزل رحمة ربنا على العباد، نعم، لكن هو لا يملك أن يمنع رحمة الله، فيقولون لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، هذا ما يجوز أن يقال. الشاهد أن هذا لا يبذل الخير ولا يسمح ببذل الخير، فلا يبذل من ماله ولا يسمح لغيره إن أطاعه أن يبذل من ماله هو، ولا يؤمن ولا يسمح لغيره أن يؤمن، فهو مناع للخير، وهو معتد على حق الله وعلى حق خلق الله سبحانه وتعالى، ويتناول المحرمات ويلابسها كالملازم لها، ومع ذلك فهو فظ غليظ قاسي القلب متكبر عن الحق مع صحة وعافية. والعوام عندهم أن الكفار في صحة لكن في بطر وتكبر، وذلك بعض عوام المسلمين إذا أرادت الأم أن تدعو على ولدها قالت روح الله يرزق عافية كافر، يعني قوة وصحة مع بطر وكبر. فهذا متكبر مع صحة وعافية، فهو شديد الخلق سيء الخلق، شديد الخلق سيء الخلق. وشديد في الخصومة بالباطل، ومع ذلك هو ليس كما يزعم من أشراف القوم، بل هو دعي ملصق بهم، ومع أن الله أنعم عليه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد لم يشكر الله على ذلك، بل تكبر وكفر واستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن القرآن من أساطير الأولين التي أغلبها كذب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ساحر، وما يأتي به يتعلمه من البشر الذين يحكون أساطير الأولين، وهو يعلم أنه كاذب، لكنه يريد أن ينفر من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم أهل الباطل ينفرون من دعاة الحق بهذا، ويصفون دعاة الحق بأوصاف يعلمونهم أنهم براء منها وأنهم يكذبون عليهم، لكن لا يستطيعون أن يواجهوا الحق، فماذا يفعلون؟ يشوهون أهل الحق حتى لا يقترب الناس منهم. وهذا الكذاب الحلاف المهين سيفضحه الله في الدنيا ويوم القيامة، فيكون مفضوحا في الدنيا ذليلا حقيرا، ومفضوحا يوم القيامة حيث يسود وجهه يوم القيامة. لعلنا نقتصر على هذا ونؤخر تفسير الآيات تفسيرا تفصيليا إلى المجلس القادم إن شاء الله عز وجل، حتى ما نطيل على الإخوة، وبعض الإخوة يحتاج أن ينطلق للسفرة ونحو ذلك. غدا إن شاء الله سنعقد مجلسا بعد العصر في الحلقة رقم 18، حلقة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله عز وجل، سنتكلم فيها عن مستجدات الإفطار من جهة المفطرات، ومن جهة الرخص، ومن جهة الوقت إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله أن يعين وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني خادما لطلاب العلم حتى أموت على ذلك. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن قليل من الأسئلة حتى ما نحبس الناس. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسنك، ماذا يقول؟ هل الإنسان يمسك مباشرة بعد سماع الأذان أم له أن يشرب ماء مثلا والمؤذن يؤذن؟
إذا طلع الفجر الصادق وجب الإمساك فورا، وعلامة الفجر الصادق أذان المؤذن الذي يؤذن في الوقت، كالأذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن فورا الأذان وجب على الصائم أن يمسك، وألا يأكل، وألا يشرب، وألا يفعل شيئا من المفطرات، إلا إذا كان قد رفع الإناء ليشرب فلما رفعه وكان على يده أذن المؤذن، فرخصة من الله ورحمة، لأن قلبه تعلق بالماء يجوز له أن يشرب. لكن ما يستعد لذلك، بعضهم يملأ الإناء ويقف، أول ما يقول المؤذن الله ليس هذا الذي رخص له، وإنما الذي رخص له رفع الإناء ليشرب قبل الأذان، فإذا بالمؤذن يبادر الله أكبر يجوز أن يشرب ويكمل الإناء. هل هذا ينطبق على الأكل؟ يعني لو كان رفع الطبق يريد أن يأكل، أذن المؤذن، هل له أن يأكل؟ محل نظر عند العلماء، والذي تحقق لي أنه إذا كانت اللقمة في فيه يبتلعها، أما أن ينشئ لقمة جديدة فلا، لأن تعلق القلب بالماء ليس كتعلقه بالطعام، والنص إنما جاء في الإناء الذي يشرب منه. هذا الواجب على المسلم. أما قول بعضهم إنه يأكل ويشرب حتى يقول المؤذن حي على الصلاة، ما علاقة حي على الصلاة بالصيام؟ حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة. وبعضهم يقول يأكل ويشرب حتى يقيم، كل هذا غلط وخطأ. فإذا أذن المؤذن الذي يؤذن على الوقت المعلوم فإنه يجب الإمساك. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما المشروع من العبادات عند دخول الروضة؟
الروضة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والراجح من أقوال أهل العلم أنها روضة حقيقية من رياض الجنة، وليس المقصود أن فيها العلم والذكر، فإن هذا ليس خاصا بما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وذاك فضل لتلك البقعة المعينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحب للمؤمن إذا أمكنه أن يصلي النفل أو الفرض خلف الإمام في الروضة، لا أن يتأخر عن الصفوف، وإنما يصلي الآن، يصلون في الروضة، يصلي في الروضة، يستحب له ذلك. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن بعض الناس الآن يسجلون مقاطع وينشرونها، ونحن في زمن عجيب غريب، كل إنسان صار شيخا، تفتح اليوتيوب أو غيره الشيخ فلان، وتسمع العجائب والغرائب. بعض الناس ينشرون مقاطع أنه أن الحرص على الصلاة في الروضة بدعة، وأنه لا أصل لها، وأنه لا دليل. نقول يستحب كما قاله العلماء لأمرين عظيمين. الأمر الأول أنه موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هناك صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، فمن صلى فيها فقد صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، لأن ما زاد وقع في شيء من الخلاف، وإن كان الراجح أنه مسجد، لكن إذا صلى هناك فقد صلى في تلك البقعة التي هي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. زد على ذلك ما قدمته أنها روضة من رياض الجنة. لماذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة إذا لم يكن فيها عمل؟ ما الذي استفدناه؟ فلا شك أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن في العمل فيها فضلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل إسقاط الدين عن آل البيت يعد صدقة منهيا عنها؟
آل البيت على التحقيق يحرم عليهم أخذ الزكاة ويجوز لهم أخذ الصدقة، فإن الصدقة إنما حرمت على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الزكاة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت، أما الصدقة فالراجح والتحقيق أنها حرام على محمد صلى الله عليه وسلم، أما آل البيت فليست حراما عليهم، فيجوز أن يتصدق على آل البيت، ويجوز للرجل أو المرأة من آل البيت أن يأخذ الصدقة، هذا التحقيق وهذا الراجح، ولا سيما إذا لم تكن لهم مخصصات تغنيهم ويعني تقوم مقام الصدقة في حقهم. إسقاط الدين إن أراد الإنسان به الصدقة فهو صدقة، وإن أراد به الهدية فهو هدية، وإن أراد به الإحسان فهو إحسان بحسب نيته، لكن لا يجوز أن يريد به الزكاة، لأن الزكاة لا بد فيها من إعطاء وليست إسقاطا، وليست إسقاطا. لكن إنسان أسقط الدين عن أخيه ونوى بذلك أنه صدق على أخيه، صدقة، نوى أنه هدية لأخيه، هدية، نوى أنه إحسان ورحمة لأخيه، إحسان ورحمة. وبناء عليه إذا كنت تعتقد أن الصدقة حرام على آل البيت فلا يجوز لك أن تسقط الدين عنهم وأنت تنوي به الصدقة، وإنما تنوي به غير ذلك. أما إذا كنت ترى ما أرى أنه الراجح فالحمد لله هم مثل غيرهم في الصدقة. نعم.
أحسن عليكم، ماذا يقول؟ ما حكم نتف الشيب؟
إن نتف البياض فلن ينتفى ضعف الشيب. الضعف حاصل ولا ينفعه لو نتف، لكن الشيب إذا ظهر البياض في اللحية وفي الرأس على قسمين، القسم الأول أن يكون مرآه حسنا جميلا، وهذا إن شاء صاحبه أن يبقيه أبقاه، وإن شاء أن يغيره بغير السواد غيره. والقسم الثاني أن يكون منظره لا يستملح في العين، ما ترتاح له العين، فهنا يستحب له أن يغيره بغير السواد. هل يجوز أن ينتفى الشعر الأبيض كل ما خرج الشعر بيضاء نتفها؟ ورد في ذلك أحاديث وأن الشيب نور وأنه لا يجوز نتفه، لكن في ذلك نظر والله أعلم، لكن يعني لم يشرع ولم يأتي دليل على نتف الشيب، فأقل ما يقال إنه مكروه. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول ما هو اللباس المشروع للمرأة أمام محل.
لكن يا إخوة والله والله اغتنموا الشباب، اغتنموا القوة، والله كل ما تقدم السن تضعفون، والله والله، وستندمون وإن شاء الله لا تندمون إذا ضعفتم عن أمور تركتموها وأنتم أقوياء. فاغتنموا يا إخوة قوة الشباب، اغتنموها في طاعة الله، ثم انتبهوا، أنت إذا عملت خيرا ثم عجزت عنه بالشيب والضعف يكتب لك أجره. يا إخوة سبحان الله، الإنسان المحافظ مثلا على قيام الليل لو أصابه شلل وضعف وسار ما يستطيع أن يقوم الليل وجلس 20 سنة مشلول، يكتب له أجر قيام الليل في كل ليلة. ما تفعله وقت القوة سيكتب لك وقت الضعف عنه. فلا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك. أسأل الله عز وجل أن يقوينا جميعا على طاعته. سؤال واحد بس
أحسنكم، يقول: ما هو اللباس المشروع للمرأة أمام محارمها، وهل يجوز لها لبس السراويل أمام إخوتها؟
المرأة لا يجوز لها أن تلبس أمام محارمها ما يشف ويكشف عن الجلد الذي لا يجوز كشفه، وما يصف الأعضاء من اللباس الضيق. ويجوز لها أن تكشف أمام محارمها ما جرت العادة الطيبة بكشفه كالشعر والذراعين وأطراف الرجلين وكذلك الثدي من غير يعني إبراز له عند الإرضاع فقط، هذا يجوز، وما عدا ذلك فلا يجوز. ويجب أن تراعي المرأة في لباسها أمام محارمها أن لا يكون شفافا، يعني ترى البشرة من ورائه من المواطن التي لا يجوز أن تكشفها، وألا يكون وصافا يحجم الجسم ويصف الجسم. وفق الله الجميع للاستقامة على دينه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.